السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الأوصياء الخلفاء أئمة المسلمين. وعجل فرجهم وفرجنا بهم. كنا على إتحال في هذا المبحث وهو التورية وتفسير حقيقة الكذب والصدق ومراتب الإخبار ومراتب الكلام، وبالتالي على إتحال أن ما هو ربما خلاف الواقع صورة مو بالضرورة يقال له كذب إذا كان المراد النهائي الأصلي الغائي هو مراد حقيقي. نعم، فمن ثم الرواية أتت بعضها تقول المصلح الصادق، وإن كان في المراتب مثلا مراتب الكلام الأولى صورة تشوفها كأنها مخالف الواقع، والمفسد كاذب وإن كان في مراتب الصورة المراتب الأولية مطابق للواقع. فبالتالي الصدق شبيه هكذا، ومن أصدق من الله قيل. يعني كيف المفاضلة في الصدق؟ يعني ماذا مفاضلة في الصدق؟ يعني يدل على أنه الواقعية لها دائرة وسيعة جدا، والمطابقة مع دائرة معينة ليست كل شيء. إذا طابقت الدائرة الوسيعة جدا أي أصدق. فالصدق له مراتب. الآن ربما واحد سأل أنه إذا الصدق مراتب يعني الأقل صدق كاذب؟ لا، مو كاذب، لكن ليس بصادق كالأوسع واقعية كما في الباري تعالى. إذن الصدق مراتب، الكذب مراتب، ما شابه ذلك ما شئت فعبر. من ثم هذا الذي يقوم بنقل المقتل في المقاتل، هذه الشبهة طرحها الميزان النوري الله يغفر له، أو الشهيد مطهر رحمة الله عليه الله يغفر لهم، هاي الشبهة دفعها أن العلم الإجمالي كما يقول الشيخ بهجت وكلامه صحيح، العلم الإجمالي بشدائد وعظائم ما نزل بأهل البيت، هذه التفاصيل الاحتمالية والظنية دون ذلك العلم الإجمالي. عندنا علم إجمالي بالشدائد وقعت على أهل البيت عليهم السلام، الآن هذا الاحتمال التفصيلي توثيق ظني له أو ليس تنظر. مثل الآن النظام السابق ارتكب يعني ظلم بشاعة وسفك دماء وهتك أعراض، يقينا علم إجمالي عندنا. أما في التفاصيل تدي هاي التفاصيل هي أطراف العلم الإجمالي، تدي أنه إلا أثبتها بورقة رسمية وبشهود بينه، ولو افترض ما أثبتها بطريق رسمي أو عدول أو كذا، بس هي من أطراف العلم الإجمالي. أنا عندي علم إجمالي بذلك، نفس اقتران الاحتمال وأطراف الاحتمال بالعلم الإجمالي الجهبذ هذا الكبير، إلا هو هاي التفاصيل حتى المعتبرة لا توفي شيء من هذا العلم الإجمالي الكبير. الشديد كم من وكيف كيف ما اعتني بهذه التفاصيل المقرونة بالعلم الإجمالي. وهي فكرة الانسداد هي هذه بغض النظر عن نظرية الانسداد صحيحة وغير صحيحة. ان يا اخي انت قبل لا تيجي الى حجية خبر الواحد خم حجية خبر واحد كذا 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 حجية الظهور قبل الحجج عندنا ام الحجج ليس الخبر الواحد وليس حتى الظهور للفرد. ام الحجج لدينا المهيمن على كل شيء في العلوم الدينية وفي اي علم ديني ام الحجج هو العلوم الإجمالية. بالتالي موجود علم العلوم الإجمالية فإذا موجود علوم إجمالية حتى هذه أطراف أطراف العلم الإجمالي وأنا ملزم بمراعاة العلم الإجمالي أكثر من ما أنا ملزم بمراعاة الظن التفصيلي اللي حتى اللي نسميه معتبر. أي درجة اعتبار للظن التفصيلي يرقى إلى العلم الإجمالي في مباحث القاطع والحجج بالتي يثبتون امتثال الظن التفصيلي يجزي عن القطع وإلا الأصل هو العلم الإجمالي. مشكلة المباحث الآن الموجودة في التراث عموما يعني مشكلة أقصد المباني المعاصرين خلافا القدماء أنهم يفترضون أنه الأصل عدم الحجية. أي أصل عدم الحجية؟ أي معنى؟ مع وجود العلوم الإجمالية عندنا في كل العلوم الدينية ومنها مقتل عاشوراء حتى والمصائب والظلامات التي جاءت على أهل البيت عليهم السلام أكثر الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل عندنا أي علوم إجمالية إلى ما شاء الله هذه العلوم من شاءها. تقول لي أصعد الحجية أي أصعد الحجية علم إجمالي موجود أي أصل تجري فيه هذا تنظيري صوري تفنن علمي ولا مو سيما أكون في مبنى آخر بعد أصل الاحتمال منجز في نفسه بغض النظر عن علم إجمالي. المقصود فإذا كان عندنا علم إجمالي وأنا راعي الأطراف المحتملة في هذا العلم الإجمالي تطالبين لدي تفصيل عن العلم الإجمالي يكفيني يغنيني عن كل شيء نفس النبي على حال أن هذا احتمال من الاحتمالات المقرونة في أطراف العلم الإجمالي. العلم الإجمالي منجز أنت تكذب تقعد تكذب أنت اللي تنفي تفصيلا تنفي هذا الاحتمال أنت في الحقيقة في مصادمة مع العلوم الإجمالية أنت في مصادمة مع العلوم الإجمالية أنت ما تتورع عن تطفر عن العلم ما تتحرج بالالتزام بالعلوم الإجمالية. العلوم الإجمالية ملزمة فمن المتحرج من الصادق من الكاذب تفتش حتى في هذه التفاصيل في كل العلوم الدينية في التاريخ في السيرة في مقتل عاشوراء في تراث الدين عموما احنا مبتلون بالعلم الاجمالي المنجز ياخذ لا تقول لي كذا علم اجمالي تعال اثبت انحلال هذا العلم الاجمالي ولن تثبته اي غايه ما سيبين انحلال حكمي وليس انحلال حقيقي. العلم الاجمالي هو اصلا الادله الداله على اعتبار الظنون التفصيليه ببركة العلم الإجمالي مو ببركة شيء آخر. الفرع ينقض على الأصل وهذا تكويني وذاك ظني اعتباري. أين إحنا في أي نظام صناعي إحنا؟ إذا كان هكذا إذا قضية الصدق والكذب لها دائرة كبيرة. الصدق نعم هذا مطابق للعلم الإجمالي بغض النظر محتمل كافي انه محتمل ذكره مقتل متاخر وليكن كافي عساك تفهم ان العلم الاجمالي هذا منجز. ما تريد تفهم شو اسوي اصلا ظن التفصيلي معذر وليس منجز يعني اصل التنجيز هو بيد من حتى عندهم المتنجز لا يتنجز اصل التنجيز بالعلم الاجمالي مو بالظن ولو احنا ما اتمنى هذه المتنجز لا يتنجز بس كل الاعلام هكذا عندهم حتى الكومباني حتى السيد خوي متنجس لا يتنجس، هو أصل التنجيس بالعلم الإجمالي مو بالظنون التفصيلي. ظنون التفصيل معدرة إن كانت معدرة وليست معدرة، إنما هذا احتمال أقوى وذاك احتمال أضعف، بس كلها أطراف العلم الإجمالي، وأنا يلزم علي رأي العلم الإجمالي. إذا كان الصدق بهذا اللحاظ الدائرة كلش وسيعة. طبعا أنا ما يعني أدلس أو أزوق أن هذا الاحتمال قوي أو ضعيف، لا أقول هاي احتمال درجتها، ذكره المقتل في القرن العاشر ما وقف عليه بهالمقدار، بس هو في أطراف العلم الإجمالي. كيف يقول لي مصادق؟ أنا صادق يعني الصدق إذا كان المطابقة مع العلم الإجمالي صدق إجمالي كافي، تفتش صدق إجمالي موجود، كل ما يقوله تقول المقاتل دون ما قد وقع. كمثالها في الصدق والكذب أقولها، من قال لك هذا الظن التفصيلي وحي منزل؟ شنو وحي منزل؟ لا يستوعب شيء أصلا ظن التفصيلي حتى ظن معتبر. إذا مبحث الصدق والكذب لاحظ، نلاحظ غايات الأمور، الدائرة الوسيعة جدا جدا. كم من تراث أهل البيت الروائي في كل علوم الدنيا أهلك أو حرق أو كذا، كم هذا المقدار الموجود هم تريد بعد تطعن فيه كذا؟ شوفوا كعلم إجمالي كلامي أنا يكفيني علم إجمالي، أنا أريد أعمل بالعلم إجمالي. شو تريد؟ العلم الإجمالي أقوى من الظنون التفصيلية، بل الظنون التفصيلية أنها هي بركة العلم الإجمالي، ولا بدون العلم الإجمالي حتى ما تقوم قائمة للظن التفصيلي. وثم الظن التفصيلي امتثال مرتبة نازلة وليس امتثال مرتبة عالية. امتثال مرتبة عالية العلم الإجمالي يقتضي الموافقة اليقينية القطعية، والموافقة الظنية. سأدري هالخارطة هذه، إذا بحث الصدق والكذب بحث وسيع، بهالمقدار نكتفي وننتقل إلى مبحث لاحق. بس واقعا بحث الصدق والكذب يعني بحث نفس الشيء، الحجية ولا حجية نفس الكلام، دي يجب أن نلتفت لها. أو أنت هاي من قال النظام السابق ارتكب هذا؟ ما عندنا ورقة رسمية، ما عندنا شهود عيان، عساك ما عندك شهود عيان، سعيد مجمع عندنا بهذا الشيء. أدري أنا يعني عقلي أتلعب عقلي، عندي علم إجمالي بهالفضائع اللي حصلت، وما وقع على أهل البيت أفضع وأفضع، من قال لك هكذا؟ على أي حال فهذه النكتة يجب أن نلتفت لها. لطيف أحد علماء العامة راح على بالي اسمه ينقل عن والدة أو معلمة أنه لو جمع التراث للظلامات التي وقعت في عاشوراء لهلك الناس. شوف هذا من العامة هكذا يقرب الأمر، وهذا يدعي أنه من الخاصة وشكشك وشكشك للمجرى. علم إجمالي موجود، العلم إجمالي جعل الشيخ الأنصاري في الحجية القطعية مو في الظنون. الظنون أنزل رتبة، مرتبة الظنون ولو كانت معتبرة تفصيلية مرتبة مثل الأصل العملي مع الدليل الاجتهادي. الحجية العلم الإجمالي ذكر الشيخ الأنصاري في ضمن تنبيهات القاطع في الحجية. علي تعالي نكتة التفتوا إليها في خارطة الحجج تؤثر حتى في الصدق والكذب. ألا بالتفصيلي، من قال لك تحصر أنت التفصيلي الصدق بالاحتمال التفصيلي بظن معتبر؟ هذا شيء واضح خواء الصدق بالدقة. عندي علم وليس بالعلم، علم علم يا أخي بس مجمل، بالتالي الصدق هذا مطابق للعلم الإجمالي. صدق إجمالي موجود فيه، تقول صدق إجمالي ما موجود، تفصيلي مو ضروري تفصيلي، الصدق الإجمالي كافي عليه. الصدق الإجمالي مطلع الإجمالي حمور، اتباع الإجمالي أوسع دائرة أعظم أقوى أقطع. إذا ما رأيت العلم الإجمالي أنت ما رأيت العلم، ما رأيت الواقع، بعضت في الواقع. العكس يعني الصدق من ذا الجانب. هذا تمام الكلام على إتحال أو يعني في المقدار من بحث الصدق والكذب والتورية وما شابه ذلك، وقضية المكره ومراتب الكلام وإنصاف البحوث اللي ذكر الأعلام مفيدة جدا في أبواب عديدة. المبحث اللاحق قضية العبد، لأن هذا البحث كما مر من بداية الآن بحث حول مراتب الولاية على العقد، بحث حول ماذا؟ مراتب الولاية على العقد. وسبحان الله مراتب الولاية على العقد أو الإيقاع مراتب عديدة وأنواع كثيرة عجيبة غريبة يجب أن نلتفت لها. نعم، مثلا القصور في الصبي يختلف عن قصور الذي في العبد، القصور الذي في المفلس يختلف عن قصور الذي في السفي وعن الصبي والعبد، والقصور الذي في الباكر مثلا بناء على وليها سيقول من الأقوال السبعة نوع قصور آخر. فالمقصود أن هاي مراتب الولاية الفضولي هم سيأتي مراتب وأنواع وأقسام مما يدل على أن الولاية على العقد، أي عقد من العقود بيع أو غير بيع كل عقود أو الإيقاع. الولاية درجات، الولاية ماذا؟ درجات. ويا ترى هذه الولاية التي درجات تسبب خلل في الإنشاء أم ماذا؟ وتسبيبها لخلل في الإنشاء بأي درجة؟ في الصبي كما مر مثلا إنشاء عند المشهور في خلل، يعتبرون إرادته حتى الاستعمالية وإرادة التفهيمية إرادة خطائية، والإرادة الخطائية ما يعول عليها عند العقلاء. عمد الصبي خطأ تحمله، هي قاعدة يترتب عليه تحمله العاقلة، ولا ليس القاعدة هذه مخصوصا باب الديات كما أصر على ذلك السيد الخوي، لا هي قاعدة عامة. جيد، بينما العبد لا، عمد ليس في قصور ما شابه ذلك. ما الدليل على أن العبد كيت حتى فيما يملك أو كذا؟ قوله تعالى عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ونفس أهل البيت صلى الله عليه وسلم عندما سئلوا عن طلاق العبد أو نكاح العبد أو فذكروا هذه الآية الكريمة وقالوا ألم أوليس مثلا النكاح شيء؟ قال نعم. قال فإذا لا يقدر عليه. ف إذن هذه عمدة العمدة. طبعا وروايات عديد، طوائف من الروايات عديدة دالة على أن العبد نعم لا ينفذ، لا ينفذ تصرفاته، لكن هذا عدم نفوذ تصرفاته ليس كالصبي كما مر. الصبي في قصور في الإرادة، إرادة خطائية، كان ما يتكلم يعني يخطئ في الكلام، قال ما يعول على من يخطئ في الكلام. أما العبد ليس يخطئ في الكلام، ليس عنده خطأ، لكنه ليس بتام الإرادة والولاية. مثلا الرواية بل هذه الآية في سورة النحل، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. رواية زرارة، هذه الرواية في أبواب مقدمات الطلاق الباب 45. الصدوق بسنده يا زرارة عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام قال المملوك لا يجوز نكاحه ولا طلاقه حتى طلاقه إلا بإذن سيده. قلت فإن كان السيد زوجه بيد من الطلاق؟ قال بيد السيد. يعني حرة تزوجت عبد مثلا، وهذا العبد عليه تعالى لابد اعتقته ولا خميسر. فإن كان السيد عفوا السيد زوجه نعم بيد من الطلاق؟ قال بيد السيد. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، أفشيء الطلاق؟ طبعا. قال نعم. فبالتالي إذن الأدلة الواردة في هذا الأمر، طبعا في هذا أبواب النكاح العبيد، مقدمات النكاح، أبواب مقدمات النكاح الباب لعل 48 أو كذا، هو العفو نفس مقدمات النكاح في أبواب نكاح العبيد الباب 40-44 أيضا فيها أنه الذي سيستدل به الأعلام، باب 24، باب 24 من أبواب نكاح العبيد في الوسائل في تلك الروايات، أو نعم ذلك الباب روايات عديدة دالة على أن نكاح العبد لا يتم. سنقرأ بعض لا بأس. تعليل فيها هكذا أنه إذا أجاز سيده صح النكاح، علل فيها تلك الروايات في باب 24 من أبواب نكاح العبيد إنه لم يعص الله تعالى وإنما عصى سيده، فإذا أجاز سيده جاز. يعني الخلل ليس في ذاتي في نكاح العام كالربا مثلا أو القمار، هذا ملغى شرعا، حرمة وضعية وتكليفية لذات القمار ولذات الزنا، أو مثلا نكاح المحارم حرمة مثل الشهرة، هي ما يمكن بعد إجازته العصيان لله عز وجل. بخلاف ما إذا نكح نكاحا محللا من قبل الشارع، لطيف أنه في حلية من قبل الشارع وفي عدم حلية من قبل المالك، أي تعدد حيثيات الحلية وتعدد حيثيات الحرمة، فالحرمة والحلية لا تنحصر بحيثية واحدة، في فعل واحد ترى ماذا؟ ترى أن الحيثيات تتعدد وأن الحكم رهين ومرهون بالمجموع هكذا. وهذه النكات لاحظ مهمة يعني في كل أبواب الفقهية، ومنها المعاملات، قضية ليست يعني تتم يتم التركيب حلية الفعلية بقول مطلق، تتم بعدة حيثيات، كما أن الحرمة بقول مطلق تتم بعدة حيثيات بعدة زوايا بعدة جهات. وقد بعض الآثار مترتبة على بعض الحيثيات لا على مجموعها. مثلا ما لا يؤكل لحمه قد يكون مغصوب وقد يكون شنو؟ ما لا يؤكل لحمه، فالمانع في الصلاة من جهتين مثلا، دي حيثيات لابد أن ترعى. وقد لا يكون ما يؤكل لحمه حلال، حلال بالحاضر الحكم الشرعي، بالحاضر الملكية حرام، مال الغير مثلا. فإذا في كل أبواب سواء عبادات أو معاملات أو إيقاعات يجب أن ندقق في الحيثيات، حتى حيثيات الحكم التكليفي فضلا عن الحكم الوضعي، حيثيات متعددة. معالجة شيء من جهة تكليفية معينة أو وضعية ليس يعني أن هذا علاج كامل تام نهائي، ليس يعني أن هذا علاج كامل تام نهائي. هي نقطة مهمة يجب أن نلتفت لها. لذلك في هاي طبعا هاي الروايات الموجودة في أبواب نكاح العبيد الباب 24 بتكون أحد الطوائف المهمة التي يلاحظها الإعلام في بحث عقد الفضول كما سيأتي. أحد نماذج وأنواع العقد الفضولي هو عقد العبد بدون إذن سيده سواء نكاح أو غير نكاح. إنه لم يعص الله تعالى وإنما عصى سيده. لاحظ حتى الشارع يعبر عن العصيان الوضعي عصيان ولا ينحصر العصيان بالعصيان التكليفي. كمان هنا عصيان سيده شنو يعني عصيان سيده؟ قد يكون ما تصرف شيء هو انه عبد مملوك لا يقدر على شيء يحتاج لإذن سيده. فهذه نقطه مهمه، كلمه عصيان كلمه طاعه كما تستخدم في الحكم التكليفي تستخدم ايضا في الحكم الوضعي. هذه نقطه جدا مهمه، كما أنه مر بنا حيثيات الحكم التكليفي قد تتعدى، كما أن الحكم الوضعي حيثياته قد تتعدى. حلحلة المسألة من زاوية لا يعني أنه حلحلة له من كل زاوية. أي نكات لازم نلتفت لها. إنه لم يعصي الله تعالى وإنما عصى سيده، فإذا أجاز جاز. واللطيف أنه لأنه إذا كان بلحاظ التشريع تشريع ثابت من كان يتبدل إذا عصى الباري تعالى. أما سيده مرتبط بإذنه وعدم إذنه المجرم، ففي خلط حينئذ بين مثال بعد لا بأس أذكره. هاي التقسيمات في الحكم الوضعي والتكليفي، مثلا حصل في مورد مسجد معين مهم المتولي الشرعي أزيحة، متولي تصدى غير شرعي مو متولي، لكن الفعل الذي قام به هذا المتولي غير الشرعي مطابق للواقف ولمصلحة الواقف، فهل للمؤمنين أن ينتفعوا مثل هذا المسجد فتح له باب سعادة تصرف متولي غير شرعي، بس فتح هذا الباب أو تأسيس مثلا هذه المرافق جدا مهمة مؤثرة لمصلحة الوقف. هو المتولي الشرعي قد يعني يتقاعس عن مثلا عن ما هو مصلحة الوقف، لكن هذا المتولي مع أنه غير شرعي افترض قام بما هو مصلحة يصب في الوقف، كيف العمل؟ عاتني استفت الأعلام تأتيهم استفتاءات حول هذا المطلب، شلون الحل الحكم؟ ندقق شوي هنا. نفس الكلام هنا، المعصية ليست في الفعل في نفسه، لأن هذا لمصلحة الوقف وغبطة الوقف. المعصية من أي جهة؟ من جهة التولي. فمعصية التولي هل تنجر إلى حرمة الوضعية أو التكليفية نفس هذا المرفوع؟ لا، بالنسبة لعموم المؤمنين إذا أرادوا أن يرتفقوا بهذا المرفوع يعني يستعملوا هذا المرفوع للخدمات ما في إشكال. الآن العاصي ده المتولي غير الشرعي، عاصي من جهة لاحظوا من جهة الولاية على الوقف لا من جهة نفس الفاعل، وقد ينعكس متولي شرعي يأذن بأفعال في الوقف خلاف مصلحة شنو الوقف سواء لو جهلا، الفعل في نفسه يبقى حرام. فلاحظ إذن عندنا حرمة من جهة ذات الفعل وضعية وتكليفية، وعندنا حرمة ماذا؟ من جهة المتولي أو الولاية. المقصود أن الحلية والحرمة قد تكون تكليفية وقد تكون وضعية وقد تكون ذاتية وقد تكون ولائية وقد تكون صلب من جهة السلطنة قد تكون وقد في جهات عديدة جدا يجب الالتفات إليها. خراب من جهة الولاية لا يعني خراب من جهة ذات الفعل، أو صحة من جهة الولاية لا يعني الصحة في نفس الفعل. هذه أمور يجب الالتفات إليها ومراعاتها. نعم هذا متولي، نعم كذا فلان فلان، لكنه فعله خلاف مصلحة الوقف، فعل في نفسه مشكل، إشكالية من جهة. ثم هؤلاء المؤمنين عموما إذا أرادوا يستفيدوا يستثمروا هذا الوقف، يعني ينتفعوا من هذا الوقف. انتفاع المؤمنين ليس متوقف على إذن المتولي الشرعي، تصرف الوقف إيه؟ أما نفس الانتفاع المتولي على المسجد، بالتالي ينتفع عموم المؤمنين ينتفعون من هذا المسجد، إلا في أي دخول أنا أستأذن متولي لا مو بل حد ثخن هذا. في الأمور التي ترتبط بولاية هذا الوقف وكذا نعم، أقصد نفكك بين الأمور بين التدبيرات كله نتيجة ماذا؟ أن نلتفت إلى أن الحلية والحرمة متعددة الحيثيات سواء كانت وضعية أو كانت ماذا؟ تكليفية. نعم هذا البحث في العمد، وتتبين بأنه الإرادة الجدية في العقود أو الإيقاعات أو التصرفات هذه الإرادة الجدية غير التفهيمية والاستعمالية، حتى الإرادة الجدية مراتب وليست مرتبة واحدة، ولابد أن تستتم. وأنواع مراتب الإرادة الجدية إلى ما شاء الله، وهذا كله يدخل في فعالية الإنشاء، صحة الإنشاء، صحة العقد، في مباحث العقد الفضولي سيأتي. فليس الإرادة الجدية ذات مرتبة واحدة، بل هي ذات مراتب. ولس فيها الآن أو المفلس أو المرهون، العين مرهونة، لاحظ العين المرهونة، العين المرهونة إذا تصرف الراهن فهو لا سفيه ولا مفلس ولا صبي ولا عبد ولا، ومع ذلك لأن حق الرهانة للداين متعلق بهذه العين، هذه العين تكون تصرف فيها موقوف، موقوف، لابد أن الراهن يجيز. فمما يدلل على أن السلطنة على العاقد إلا أن تكون تجارة عن تراض، تراضي الملاك، الناس مسلطون على أموالهم، هيا الناس مسلطون على أموالهم، درجات السلطنة وليس الدرجة واحدة. وكل هذه تسبب خلل ما بدرجة ما في الإرادة الجدية النهائية. هذه أمور يجب أن نلتفت لها. بقية الفروع ذكر الشيخ بعد في العمل إن شاء الله تعرض لها. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.